الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الحديث الثامن بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عرفنا في الدرس الماضي أن الكلام في الصلاة في أول الأمر كان مباحا، فكان يتكلم الرجل مع صاحبه في الصلاة، وهكذا كان يأتي الشخص إلى المصلي وقد فاتته بعض الركعات فيسأل من كان مصليا بجواره: أنتم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ويتحدثون ويخبره. إن وصلوا في صلاتهم ولم يكن هذا الكلام مما نهي عنه، ثم بعد ذلك جاء النهي كما قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعرفنا أن المراد بالكلام المنهي عنه ماذا؟ ها؟ أي نعم، وهو تكليم الناس. يخرج بذلك ما يتعلق بالأذكار، فإن داخل في مسمى الكلام لكن غير مراد، غير مراده، وإن المراد بالكلام هو تكليم الناس. إن هذه الصلاة لا يسبق فيها من كلام الناس شيء، كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي في الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا هو المراد بالكلام، مخاطبة الناس. والكلام مع الناس كما عرفنا متعمدا من مبطلات الصلاة، وما كان عن طريق النسيان أو الخطأ أو الجهل محل نزاع بين العلماء، والأظهر في ذلك عدم البطلان على ما سبق إيضاحه. آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق باللفظ وما حصل فيه من النزاع، وعرفنا أن اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ ما دل على معنى بالوضع، أي بالوضع العربي، إما في نفسه وإما مع غيره. فهذا النوع الأول من أنواع اللفظ، الألفاظ التي دلت على معنى بالوضع العربي، إما في نفسها وإما مع غيرها. وهذه الألفاظ إذا تعمدها الشخص وش حكم صلاته؟ باطلة. هذا النوع الأول من أنواع اللفظ. النوع الثاني ما دل على معنى بالطبع، ما دل على معنى بالطبع، فيعرف حال نعم مراد الإنسان، ويعرف حال الإنسان بذلك اللفظ، ويفهم حال الإنسان بتلك الألفاظ، كما قلنا مثل التأوه وهكذا النفخ وهكذا التثاؤب وهكذا البكاء وهكذا الأنين، فهذه أشياء يعرف حال الإنسان إذا ما تلفظ بها، هل هو متوجع أو خاشع أو غير ذلك. فهذه ألفاظ تدل على معنى بالطبع، وحصل فيها النزاع من العلماء على ما سبق إيضاحه. فمن أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بها، ومن أهل العلم من لا يرى بطلان الصلاة بها. وعرفنا أن النزاع موجود في مذهب الإمام مالك وأحمد، لكن مذهب أبي يوسف البطلان ولا عدم البطلان؟ عدم البطلان. ومذهب الشافعي إذا أبان حرفين فأكثر، إذا أبان حرفين فأكثر فإن الصلاة تبطل. بذلك في مذهب الإمام الشافعي. وأما إذا أبان حرفا واحدا فلا تبطل الصلاة، وسار على ذلك كثير من علماء الحنابلة. وعرفنا أن الصحيح في ذلك هو عدم البطلان. وش الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الألفاظ؟ النفخ. هنا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، نفخ في صلاته فكان يقول أف أف، وينفخ في صلاته على ما سبق إيضاحه، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما. فهذا ما يدل على أن الألفاظ التي تدل على معنى بالطبع لا تدخل في مسمى الكلام، وإذا تعمدها المصلي فإن الصلاة لا تبطل. لكن القهقهة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ في مسألة نزاع أو الاتفاق، باتفاق العلماء فالقهقهة مبطل للصلاة باتفاق العلماء، لأنها كما عرفنا هيئة منافية للصلاة، فيها أصوات منكرة، وفيها سوء أدب واستخفاف بأمر الصلاة، فهي هيئة منافية للصلاة تماما. ولهذا اتفق العلماء على بطلان الصلاة بها. والألفاظ التي لها معنى بالطبع إذا صدرت من الشخص من غير تعمد، جرت عليه من غير تعمد، مثل العطاس ومثل التثاؤب ونحو ذلك مما حصل له من غير تعمد، تبطل الصلاة بذلك ولا ما تبطل؟ لا تبطل بذلك. وهناك من علماء الحنابلة من ذهب إلى البطلان، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هذا من الأقوال المحدثة الغير معروفة عن السلف، فالقول ببطلان الصلاة بها من الأقوال المحدثة التي لا تعرف عن السلف رحمهم الله. فإذا تثاءب الإنسان أو عطس في صلاته ولم يكن متعمدا لذلك، وإنما ألجأ إلى هذا. جاءه العطاس فعطس، اندفع فيه التثاؤب فتثاءب، وهكذا إذا حصل منه البكاء من غير تعمد له ولم يكن مستجلبا له متكلفا له. فالقول ببطلان الصلاة مثل هذه الأمور من الأقوال المحدثة. إذن هذا النوع من أنواع اللفظ ما دل على معنى بالطبع، والصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. النوع الثالث من أنواع اللفظ ما لم يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، ما لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع. ومن أمثلة ذلك النحنحة، من أمثلة ذلك النحنحة. والنحنحة حصل فيها نزاع بين العلماء، والإمام الشافعي رحمه الله ماشي على مذهبه، وهو أن ما أبان حرفين فأكثر تبطل بذلك الصلاة مطلقا، سواء كان من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. والنزاع قائم فيها في مذهب الإمام مالك وأحمد، وأما أبو حنيفة فيفصل، فما كان لحاجة فإن الصلاة لا تبطل، وما كان من غير حاجة فتبطل الصلاة بها، أي بالنحنحة، فقد يحتاج إلى النحنحة لحصول انسداد في صوته مثلا وفي أثناء قراءته، فيحصل انسداد في صوته فيتنحنح حتى يتمكن أو يصفو له الصوت، فهذه نحنحة لحاجة فلا تبطل بها الصلاة، وإن لم تكن لحاجة فإن الصلاة تبطل في مذهبه. وأبو يوسف صاحب حنيفة لا يرى بطلان الصلاة بالنحنحة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو القول الصحيح، لأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام. ولا تدل على معنى لا بالوضع العربي ولا بالطبع، وهي أشبه ما يكون بالإشارة، يعني تدل على معنى بقرينة مثل الإشارة، فالإشارة تدل على معنى بقرينة، فقد تشير لشخص فيفهم من الإشارة الانصراف، وقد تشير إليه فيفهم المجيء، وقد تشير إليه فيفهم أنك تطلب منه الجلوس، وتشير إليه فيفهم أنك تريد منه القيام. فالإشارة ليست بكلام، لكنها تفهم المراد، هي مفهمة للمراد بقرينة، فقد يشير إلى الأمام فيفهم الشخص أنه يريد الانصراف، وقد يشير نعم إلى نفسه بمعنى أقبل، وقد يشير إلى تحت بمعنى أجلس، أو إلى أعلى بمعنى قم، فتدل على المعنى بقرينة. وهكذا النحنحة
لا تدل على معنى لا في الوضع العربي ولا معنى في الطبع، وإنما تدل على معنى بقرينة تشبه الإشارة. فقد يكون الشخص في صلاته ويريد شخص أن يخرج فيتنحنح المصلي، وش الذي يفهم؟ يفهم من أراد أن يخرج ألا يخرج، كأنه يقول له لا تخرج. أو يكون الطعام بين يديه فيأتي الشخص يريد أن يأكل منه المصلي يتنحنح، وش الذي يفهم؟ كف عن الأكل مثلا. وقد يكون يتكلم بصوت مرتفع أمام المصلي فيتنحنح المصلي، وش يفهم المتكلم؟ أن يقول له اسكت كف عن الكلام. فالنحنحة ليس لها معنى معين في لغة العرب ولا في الطبع، وإنما يفهم منها المعنى بقرينة، فهي أشبه ما يكون بالإشارة. والإشارة في الصلاة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ الإشارة من المتكلم لا تبطل الصلاة. نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرد على أصحابه السلام بعد أن نهي عن الكلام بالإشارة. فالإشارة لا تدخل في مسمى الكلام، وإذا فعلها المصلي فإن صلاته لا تبطل. وهكذا النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام، وهي أشبه ما يكون بالإشارة، غير أن ذلك فعل وذلك صوت. النحنحة صوت والإشارة فعل، ولا تبطل الصلاة لا بهذا الصوت ولا بتلك الإشارة. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. إذن الألفاظ تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: لفظ دل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع غيره، وهذا هو الكلام الذي تبطل به الصلاة، ولفظ دل على معنى بالطبع فلا تبطل الصلاة بذلك إلا ما كان من الهيئات المنافية للصلاة كالقهقهة. وهكذا إذا جاء بها على صفة منكرة فهو شبيه بذلك، حتى ولو جاء ب يعني التأوه وصار يصرخ صراخا فهذه هيئة منافية للصلاة إذا تجاوز به الحد وصار يصرخ صراخا ويتأوه تأوها منكرا شنيعا ويصيح صياحا مزعجا، هذا ما هو مصلي، وإنما الكلام على التأوه المعروف بهيئته المعتادة. وهكذا النفخ المعروف بهيئته المعتادة، أما ما كان فاحشا فهو أشبه ما يكون بالحركات الفاحشة، والإنسان إذا تحرك في صلاة تحرك فاحشة فإن صلاة تبطل. وهكذا إذا أخرج أصوات فاحشة أكثر منها وبالغ فيها فصارت هيئته منافية لهيئة المصلي فإن الصلاة تبطل بذلك. والقسم الثاني من أقسام اللفظ كما عرفنا ما دل ما لم يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع كالنحنحة. الصحيح أن الصلاة لا تبطل بذلك على ما سبقه إيضاحه. إلى هنا وننتقل للتوحيد.